الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومجتباه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، كنا قد وقفنا في كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار العلامة السعدي رحمه الله على الحديث 87، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار الحديث 87، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. رواه مسلم. تكلم أهل العلم على معنى هذه المعادلة وتوجيهها، وأحسن ما قيل فيها أن معادلتها لثلث القرآن لما تضمنته من المعاني العظيمة، معاني التوحيد وأصول الإيمان. فإن المواضيع الجليلة التي اشتمل القرآن عليها إما أحكام شرعية ظاهرة أو باطنة، عبادات أو معاملات، وإما قصص وأخبار عن المخلوقات السابقة واللاحقة وأحوال المكلفين في الجزاء على الأعمال، وإما توحيد ومعارف تتعلق بالله وأسمائه وصفاته وتفرده بالوحدانية والكمال وتنزهه عن كل عيب ومماثلة أحد من المخلوقات. فسورة قل هو الله أحد مشتملة على هذا، وشاملة لكل ما يجب اعتقاده من هذا الأصل الذي هو أصل الأصول كلها.
يعني وجه إيراد هذا الحديث في شرح جوامع الأخبار لأنه دل بدلالة الإيماء والإشارة على أهمية العناية بما يتعلق بالتوحيد والمعارف، بما يتعلق بالإيمان بالله، لأن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فمعنى هذا اعتنوا بهذا الثلث، افهموا هذا الثلث، اعتقدوا هذا الثلث، واعملوا وفق هذا الثلث. وهذا لا يتأتى إلا أن نعرف الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وما له من الكمالات والجمالات وما ينزه عنه سبحانه وتعالى من النقص والعيب. ولهذا قال قل هو الله أحد مشتملة على هذا النوع، وهو التوحيد ومعرفة الله عز وجل. وكان شيخنا أبو زكريا رحمه الله يقول: إن قل هو الله أحد كاف في الدلالة على جميع ما يتعلق بالتوحيد، إما بدلالة المطابقة، وإما بدلالة التضمن، وإما بدلالة اللزوم، وإما بدلالة المفهوم. فهذه السورة كافية في إثبات معرفة الحق جل جلاله وما له من الصفات، وكافية في الرد على أهل الباطل، سواء أكانوا من المفترين من أهل الكتاب على رب العالمين الذين زعموا أن له ولدا، أو الذين زعموا أن له كفؤا. وهو كاف في الرد على المشركين الذين زعموا أنه بحاجة إلى شركاء، فهو الصمد كما سيأتي بيان معناه. إذن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن صريح في وجوب العناية بهذا الثلث وأنه أعظم أثلاث القرآن. القرآن ثلاثة أقسام: أمر ونهي، وهذا هو الأحكام الشرعية، وقصص وأخبار عن المخلوقات الماضية واللاحقة، وتوحيد ومعارف عن الله عز وجل. هذا هو الثلث المعني الذي جاء في سورة الإخلاص. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ولهذا أمر الله أن نقولها بألسنتنا ونعرفها بقلوبنا ونعترف بها وندين الله باعتقادها والتعبد لله بها، فقال: قل هو الله أحد. فالله هو المألوه المستحق لمعاني الألوهية كلها التي توجب أن يكون هو المعبود وحده، المحمود وحده، المشكور وحده، المعظم المقدس، ذو الجلال والإكرام.
إذا سمعت اسم الله في القرآن مباشرة تذكر توحيد العبادة، تذكر توحيد الألوهية، المألوه المحبوب المرجو على وجه الفردانية بدون شركة، فتسجد له وتذبح له وتتوكل عليه. وإذا سمعت اسم الرب فمباشرة تتذكر توحيد الربوبية: خلقك، رزقك، يدبرك، يدبر أمر السماوات والأرض. فإن التدبر في الثاني يجعلك تؤدي الأول على وجه الإخلاص. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: والأحد يعني الذي تفرد بكل كمال ومجد وجلال وجمال وحمد وحكمة ورحمة وغيرها من صفات الكمال، فليس له فيها مثيل ولا نظير ولا مناسب وجه من الوجوه. فهو الأحد في حياته وقيوميته وعلمه وقدرته وعظمته وجلاله وجماله وحمده وحكمته ورحمته وغيرها من صفاته، موصوف بغاية الكمال ونهايته من كل صفة من هذه الصفات. ومن تحقيق أحديته وتفرده بها أنه الصمد.
يعني إذا سمعت اسم الله الأحد، تأمل أن السورة أو الآية وردت على وجهين، قراءتين صحيحتين: قل هو الله أحد بالضم، قل هو الله أحد. فإذا قلت قل هو الله أحد بالتنوين دل كلمة أحد على الأحدية الذاتية والأحدية الوصفية والكمال، فهو بمعنى الذي لا مثل له، فلذلك هو أحد، وهذا وصف. أما على قراءة الضم قل هو الله أحد، فأحد يكون اسما من أسماء الله عز وجل، والأحد من أسماء الله بمعنى الأحد في ذاته والأحد في صفاته، فالاسم يتضمن الصفة ولا عكس. ومن تحقيق أحديته أنه قال الله الصمد، هذا من تحقيق الأحدية، لأن الشيء قد يكون واحدا من جهة العدد لكنه ناقص فلم تنفعه الأحدية، لكن إذا كان أحدا مستغنيا لا نظير له لا مثل له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كانت الأحدية كمالا.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ومن تحقيق أحديته وتفرده بها أنه الصمد، أي الرب الكامل والسيد العظيم الذي لم تبق صفة كمال إلا اتصف بها، ووصف بغايتها وكمالها بحيث لا يحيط الخلائق ببعض تلك الصفات بقلوبهم ولا تعبر عنها ألسنتهم، وهو المصمود له المقصود في جميع الحوائج والنوائب، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فهو الغني بذاته، وجميع الكائنات فقراء إليه بذاتهم في إيجادهم وإعدادهم وإمدادهم بكل ما هم محتاجون إليه من جميع الوجوه، ليس لأحد منها غنى عنه مثقال ذرة في كل حالة من أحوالها. فالصمد هو المصمود إليه المقصود في كل شيء لكماله وكرمه وجوده وإحسانه، ولذلك لم يلد ولم يولد.
يعني الصمد من أسماء الله عز وجل الدالة على الكمال الذاتي، فالصمد أي الذي لا جوف له، وهذا يتضمن أنه لا يأكل ولا يشرب، ليس بحاجة إلى شيء لأنه الغني سبحانه وتعالى، ما احتاج إلى شيء فهو فقير، لا يحتاج إلى هواء ولا إلى مكان ولا إلى زمان ولا إلى طعام ولا إلى شراب ولا إلى أنيس ولا إلى ونيس، فهو الصمد. من معاني الصمدية أيضا السيد الذي بلغ السؤدد في الكمال، السيد الذي بلغ السؤدد في صفات الكمال. ويتضمن معنى قل هو الله أحد، يتضمن بمفهوم المخالفة نفي النقائص عن الله أيا كانت، ويتضمن معنى قوله الله الصمد نفي الحاجة ونفي الفقر، فهو سبحانه خلق الخلق لا لحاجة، واستوى على العرش لا لحاجة، وأوجد من يحبهم لا لحاجة، فهو الصمد. فالصمد الغني الغنى المطلق. ومن معاني الصمدية ما جاء في نفس الآية في سورة الإخلاص، الصمد كمل لم يلد ولم يولد. إذن صار عندنا للصمد أربعة معاني: الصمد الذي لا جوف له، الصمد السيد الذي بلغ السؤدد في الكمال، الصمد الغني الغني، الصمد الذي لم يلد ولم يولد. والمعنى الرابع أن الصمد بمعنى المصمد إليه، أي الذي يقصده العباد بحوائجه. فهذه خمسة معان سلفية أثرية لمعنى كلمة الصمد. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فالصمد هو المصمود إليه المقصود في كل شيء لكماله وكرمه وجوده وإحسانه، ولذلك لم يلد ولم يولد. فإن مخلوقات كلها متولد بعضها من بعض، وبعضها والد بعض، وبعضها مولود، وكل مخلوق فإنه مخلوق من مادة. وأما الرب جل جلاله فإنه منزه عن مماثلتها في هذا الوصف، كما هو منزه عن مماثلتها في كل صفة نقص.
يعني لم يلد ولم يولد، هذا هو شأن المحدثات المصنوعات، فكل مصنوع يولد ويصنع من شيء. يعني لو قال لك قائل: هذا الورق الذي تكتب عليه متولد من ماذا؟ تقول: من مادة الخشب. الثوب الذي تلبسه متولد عن ماذا؟ تقول: من القطن أو من الصوف. فكل شيء في الوجود غير الرب تبارك وتعالى فإنه إما والد وإما مولود. بمعنى آخر، كل شيء في الوجود وجوده مترتب على أسباب، مترتب على إيش؟ أسباب. إلا الله جل جلاله فليس مرتبا وجوده على شيء. وهذا أمر عقلي بدهي. لو دخل علينا رجل وقال هذا المصباح كيف يعمل؟ قلنا له هناك وايرات من الكهرباء السالبة والموجبة مركبة هناك، وإذا وضعنا الليت أو اللمبة فوقها فإن السالب والموجب يتواصلان فتضيء اللمبة. يقول لا أسألكم عن هذا السبب، أسألكم عن السبب كيف وصل الكهرباء هنا. قلنا له وصل من طريق بسبب الأسلاك الممدودة من هناك إلى مركز الكهرباء. قال لا أسألكم عن هذا، أسألكم كيف يعمل وكيف يطفى. قلنا له هناك السويتش، هناك المفتاح. قال لا أسألكم عن هذا، أسألكم، هذه كلها أسباب مصنوعة مجعولة، من الذي صنع هذه الأسباب؟ تقول البشر، البشر هو الذي صنع هذا السبب. فلا بد أن تنتهي في السببية إلى نهاية، هذه النهاية تسمى الصفر عقلا. تقول إذن كيف، من ركب هذه، من وضع هذه، من سبب هذه على هذه، من يضرب السويتش والمفتاح؟ الإنسان. يأتي نفس السؤال مرة أخرى فحينئذ انتهى كلامه عن الكهرباء، لأن الإنسان لا يمكن أن يدخل ضمن دائرة المصنوع الكهربائي لأنه صانع له، صح؟ يأتي نفس السؤال الآن، من الذي صنع المحدثات الموجودات؟ كيف صنع؟ لما يأتي كيف صنع نقول بسبب كذا سهر كذا، بسبب النطفة في البويضة كانت كذا، وبسبب التزاوج صار كذا، بسبب الرطوبة واليبوسة والحرارة صار كذا وكذا وكذا. في النهاية من الذي جعل الأسباب وهو خارج عن هذه الأسباب؟ إنه الله جل جلاله. هذا معنى لم يلد ولم يولد، فلا تجري عليه ولادة ولم يجري عليه ولادة، بمعنى لا يجري عليه سبب ولم يجري عليه سبب. واضح؟ إذا فهمنا هذا المعنى لا يشكل علينا معنى قوله ولم يكن له كفوا أحد، فإنه لا يقاس بمصنوعاته كما لا يقاس الإنسان بمصنوعاته. فلو جاء شخص وقال لنا أنتم شرحتم لنا كيف جاء الكهرباء، كيف تركبتم بعض الأسباب على بعضها حتى كانت هذه الإضاءة، لكن ما شرحتم لنا إيش الإنسان في هذه الدائرة الكهرباء. يقول لا يا أخي أنت ما أنت صاحي، مو مجنون أنت، الإنسان لا يدخل في الدائرة الكهربائية لأنه صانع للدائرة الكهربائية. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى ولهذا حقق ذلك التنزيه وتمم ذلك الكمال بقوله ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له نظير ولا مكافئ ولا مثيل، لا في أسمائه ولا في أوصافه ولا في أفعاله ولا في جميع حقوقه التي اختص بها. فحقه الخاص أمران: التفرد بالكمال كله من جميع الوجوه، والعبودية الخالصة من جميع الخلق.
طبعا حقه الخالص أمران، أمر متعلق بذاته وأسمائه وصفاته، هذا جانب توحيد الربوبية، تعتقد أنه الرب وحده، خالق وحده، المالك وحده، له الكمالات المطلقة والجمالات المطلقة والجلالات المطلقة. الأمر الثاني حقه الخالص، إذا علمت هذا أن تؤدي هذا، وهو هذه أفعاله، خلقك، رزقك، ملكك، تصرف فيك، أوجدك، أعدك، يعدمك، أنت ماذا تفعل؟ تعبده، تسجد له، تركع له، تذبح له، تتوكل عليه، لا على غيره. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى فحق لسورة تتضمن هذه الجمل العظيمة أن تعادل ثلث القرآن، فإن جميع ما في القرآن من الأسماء الحسنى ومن الصفات العظيمة العليا ومن أفعال الله وأحكام صفاته تفاصيل لهذه الأسماء التي ذكرت في هذه السورة، بل كل ما في القرآن من العبوديات الظاهرة والباطنة وأصنافها وتفاصيلها تفصيل لمضمون هذه السورة، والله أعلم.
إذا كان الشافعي رحمه الله كان يقول إن سورة العصر تكفي الناس في الفلاح والنجاح وبيان سبب الخسران، فإن سورة الإخلاص تكفي الناس في معرفتهم لكمالات ربهم تبارك وتعالى وجمالاته وجلالاته. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: الحديث 88 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
صلى الله
لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه.
وجه إيراد هذا الحديث في جوامع الأخبار أنه دال على المملوكات في هذه الدنيا وما يمكن أن يتصف به الإنسان، فهو إما أن يضاف إليه المال، وإما أن يضاف إليه ما هو من جنس الحكمة وهو العلم. فكل ما يضاف إلى الإنسان من جهة المال أو ما يضاف إليه إلى الإنسان من جهة العلم، فإما أن يتصرف في ذلك في الخير فيكون على خير، وإما أن يكون يتسلط ذلك في الشر فيكون على شر. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الحسد نوعان، نوع محرم مذموم على كل حال، هو أن يتمنى زوال نعمة الله على العبد دينية كانت أو دنيوية، وسواء أحب ذلك محبة استقرت في قلبه ولم يجاهد نفسه عنها، أو سعى مع ذلك في إزالتها أو في إخفائها، وهذا أقبح، فإنه ظلم متكرر. وهذا النوع هو الثاني الذي يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والنوع الثاني أن لا يتمنى زوال نعمة الله عن الغير، ولكن يتمنى حصول مثلها له أو فوقها أو دونها، وهذا نوعان محمود وغير محمود. فالمحمود من ذلك أن يرى نعمة الله الدينية على عبده فيتمنى أن يكون له مثلها، فهذا من باب تمني الخير، فإن قارن ذلك سعي وعمل لتحصيل ذلك فهو نور على نور. وأعظم من يغبط من كان عنده مال قد حصر له من حله ثم سلط ووفق على إنفاقه في الحق في الحقوق الواجبة والمستحبة، فإن هذا من أعظم البراهين على الإيمان ومن أعظم أنواع الإحسان. ومن كان عنده علم وحكمة علمه الله إياها فوفق لبذلها في التعليم والحكم بين الناس، فهذان النوعان من الإحسان لا يعادلهما شيء. الأول ينفع الخلق بماله ويدفع حاجاتهم وينفق في المشاريع الخيرية فتقوم وتسلسل نفعها ويعظم وقعها، والثاني ينفع الناس بعلمه وينشر بينهم الدين والعلم الذي يهتدي به العباد في جميع أمورهم من عبادات ومعاملات وغيرها. ثم بعد هذين الاثنين تكون الغبطة على الخير بحسب حاله ودرجاته عند الله، ولهذا أمر الله تعالى بالفرح والاستبشار بحصول هذا الخير، وأنه لا يوفق لذلك إلا أهل الحظوظ العظيمة العالية. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فقال: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقد يكون من تمنى شيئا من هذه الخيرات له مثل أجر الفاعل إذا صدقت نيته وصمم من عزيمته أن لو قدر على ذلك العمل لعمل مثله، كما ثبت بذلك الحديث، وخصوصا إذا شرع وسعى بعض السعي. وأما الغبطة التي غير محمودة فهو تمني حصول مطالب الدنيا لأجل اللذات وتناول الشهوات، كما قال قوم قارون: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فإن تمني مثل حالة من يعمل سيئات فهو بنيته ووزرها سواء. ففي هذا التفصيل يتضح الحسد المذموم في كل حال، والحسد الذي هو الغبطة الذي يحمد في حال ويذم في حال، والله أعلم.
يعني لا شك أن فضل الله عز وجل ورحمته لا تنال بكد وجهد، فإن ذلك محض تفضل منه سبحانه وتعالى، ولذلك يسمى فضلها. مثلا النبوة، النبوة فضل، العلم فضل، المال فضل، لكن بعض الفضائل قد تدرك ببذل سبب، مثل طلب العلم، طلب المال، وأحيانا قد لا يجد الإنسان السبب، فكيف يدرك الفضائل التي أدركها غيره بالسبب؟ يدركها بنيته، يدركها بنيته. فرجل عنده علم وعنده مال، فهو ينشر العلم ويبث العلم ويوزع المال، فهذا في أعلى المنازل، كما جاء في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه من حديث أبي كبشة الأنصاري رضي الله عنه. ورجل عنده علم وليس عنده مال، فيقول: لو كان عندي مال لفعلت مثل الأول. قال عليه الصلاة والسلام: فهما في الأجر سواء. ورجل عنده مال وليس عنده علم، فهو يتخبط فيه، يسرف، يبذر، يقطر، ينفقه في الأشر والبطر، فهو يتخبط في هذا المال كسبا وإنفاقا. ورجل ليس عنده مال ولا علم، ويتمنى لو كان عنده مال ليفعل مثل فلان، يتبختر، يسافر، يخربط. قال عليه الصلاة والسلام: فهما في الوزر سواء. إذا لم تدرك فضل الله ورحمته ببذل شيء من السبب، فعليك بالنية الطيب. هذا معنى هذا الحديث: لا حسد إلا في الثنين، يعني الغبطة، وهو أن تتمنى أن الخير يبقى وأنك تنال من الله مثله. هذا أمر عظيم. تدخل المسجد ترى مسجد عائشة، تقول: لو كان عندي مال لبنيت مسجدا كمسجدها. تمشي من جانب عمارة كبيرة، تقول: لو كان عندي مال لأوقفتها في سبيل الله. تمشي في جانب مركز تحفيظ للقرآن الكريم، تقول: لو كان عندي مال لبنيت مثل هذا المركز. وهكذا. فهذا يدل على أن النيات رافعة للدرجات، النيات رافعة للدرجات. نسأل الله أن يحسن نياتنا وإياكم. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: الحديث 89 عن ابن مسعود رضي الله عنه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. هذا الدعاء من أجمع الأديعة وأنفعها، ويتضمن سؤال خير الدين وخير الدنيا. فإن الهدى هو العلم النافع، والتقى العمل الصالح، وترك ما نهى الله ورسوله عنه، وبذلك يصلح الدين. فإن الدين علوم نافعة ومعارف صادقة، فهي الهدى، وقيام بطاعة الله ورسوله فهو التقى. والعفاف والغنى يتضمن العفاف عن الخلق وعدم تعليق القلب بهم، والغنى بالله وبرزقه، والقناعة بما فيه، وحصول ما يطمئن به القلب من الكفاية، وبذلك تتم سعادة الحياة الدنيا والراحة القلبية، وهي الحياة الطيبة. فمن رزق الهدى والتقى والعفاف والغنى نال السعادتين، وحصل له كل مطلوب، ونجا من كل مرهوب، والله أعلم.
هذا الحديث من جوامع الأخبار، لأنه يدل الإنسان على ما فيه سعادته، وسعادة الإنسان إنما يكون بحصول أمرين: بحصول صلاح حاله مع ربه، وصلاح حاله مع الخلق. صلاح حاله مع ربه بالهدى والتقى، والهدى هنا العلم، والتقى العمل. وصلاح حاله مع الناس العفاف، فيعفو عينه وسمعه لسانه ويده عنهم، وبالغنى فيعطي وينفق ويبذل، فتجده سعيدا أبدا، محمودا أبدا في الدنيا والعقبى. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الحديث 90 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. رواه مسلم. لا شك أن من زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز، وأن هذه غاية يسعى عليها جميع المؤمنين. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لها سببين ترجع إليهما جميع الشعب والفروع: والإيمان بالله واليوم الآخر المتضمن للإيمان بالأصول التي ذكر الله بقوله قولوا آمنا بالله، ومتضمن للعمل للآخرة والاستعداد لها، لأن الإيمان الصحيح يقتضي ذلك ويستلزمه، والإحسان إلى الناس وأن يصل إليهم من القول والفعل والمال والمعاملة ما يحب أن يعاملوه بها، فهذا هو الميزان الصحيح للإحسان وللنصح. فكل أمر أشكل عليك مما تعامل به الناس فانظر هل تحب أن يعاملوك بتلك المعاملة أم لا، فإن كنت تحب ذلك كنت محبا لهم ما تحب لنفسك، وإن كنت لا تحب أن يعاملوك بتلك المعاملة فقد ضيعت هذا الواجب العظيم. فالجملة الأولى فيها القيام بحق الله، والجملة الثانية فيها القيام بحق الخلق.
هذا الحديث من جوامع الخلق، من جوامع الأخبار، لأن فيه بيان كيفية التعامل مع الخالق والمخلوق. مع الخالق تقوية الإيمان بالله عز وجل، ومع المخلوق بأن تصنع لهم ما تحب أن يصنع لك. وليأتي إلى الناس الذي يحب بالضم وليس بالنصب أن يؤتى إليه، مكتوب بالنصب وهذا خطأ. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، كيف تريد أن يعملك الناس في السلام فكذلك سلم عليه، كيف تريد أن يعاملك الناس فيما لو احتجت إليهم فكذلك عامل من احتاج إليك، كيف تريد أن يعاملك الناس فيما لو جاورتهم فكذلك عامل من جاورت، كيف تحب أن يعاملك الصاحب فكذلك عامله، كيف تحب أن تعاملك زوجتك فكذلك عاملها، وهكذا. فهذا ميزان عظيم، وفي القرآن الكريم التأكيد على هذا الأمر: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الحديث 91 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم 3 ويكره لكم 3، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه مسلم. فيه إثبات الرضا من الله وذكر متعلقاتها، وإثبات الكراهة منه وذكر متعلقاتها. فالله جل جلاله من كرمه على عباده يرضى لهم ما فيه مصلحتهم وسعادتهم في العاجل والآجل، وذلك بالقيام بعبادة الله وحده لا شريك له، وإخلاص الدين له، بأن يقوم الناس بعقائد الإيمان وأصوله وشرائع الإسلام الظاهرة والباطنة، وبالأعمال الصالحة والأخلاق الزاكية، كل ذلك خالصا لله موافقا لمرضاته على سنة نبيه، ويعتصموا بحبل الله وهو دينه الذي هو الوصلة بينه وبين عباده، فيقوم به مجتمعين متعاونين على البر والتقوى. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، بل يكون محبا له مصافيا وأخا معاونا. وبهذا الأصل والذي قبله يكمل الدين وتتم النعمة على المسلمين، ويعزهم الله بذلك وينصرهم، لقيامهم بجميع الوسائل التي أمرهم الله بها، والتي تكفل لمن قام بها بالنصر والتمكين وبالفلاح والنجاح العاجل والآجل. ثم ذكر ما كره الله لعباده مما ينافي هذه الأمور التي يحبها وينقصها، فمنها كثرة القيل والقال، فإن ذلك من دواعي الكذب وعدم التثبت واعتقاد غير الحق، ومن أسباب وقوع الفتن وتنافر القلوب، ومن الاشتغال بالأمور الضارة عن الأمور النافعة. وقل أن يسلم أحد من شيء من ذلك إذا كانت رغبته في القيل والقال. وأما قوله وكثرة السؤال، فهذا هو السؤال المذموم، كسؤال الدنيا من غير حاجة وضرورة، والسؤال على وجه التعنت والإعنات، وعن الأمور التي يخشى من ضررها، أو عن الأمور التي لا نفع فيها، الداخلة في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أن تبدى لكم تسؤكم. وأما السؤال عن العلوم النافعة على وجه الاسترشاد أو الإرشاد، فهذا محمود مأمور به. وقوله وإضاعة المال، وذلك إما بترك حفظه حتى يضيع، أو يكون عرضة للسراق والضياع
فتح الضاد،
عرضة للسراق والضياع، وإما بإهمال عمارة عقاره.
نعم.
وإما بإهمال عمارة عقاره أو الإنفاق على حيوانه، وإما بإنفاق المال في الأمور الضارة أو غير النافعة، فكل هذا داخل في إضاعة المال. وإما بتولي ناقص العقول لها كالصغار والسفهاء والمجانين ونحوهم، لأن الله تعالى جعل الأموال قياما للناس بها تقوم مصالحهم الدينية والدنيوية، فتمام النعمة فيها أن تصرف فيما خلقت له من المنافع والأمور الشرعية والمنافع الدنيوية. ومما كرهه الله لعباده فهو يحب منهم ضدها، ويحب منهم أن يكونوا متثبتين في جميع ما يقولونه، ولا ينقلوا كل ما سمعوه، وأن يكونوا متحرين للصدق، ولا يسألوا إلا عما ينفع، ونحفظوا أموالهم ويدبروها ويتصرف فيها تصرفات نافعة، ويصرفوها في المصارف النافعة. ولهذا قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما والحمد لله أولا وآخرا.
طبعا هذا الحديث من جوامع الكلم، لأن فيه ذكر الأمور الثلاثة التي هي أعظم ما به ينال العبد رضا الله عز وجل. وذكر الأمور الثلاثة التي هي أبواب لنيل مسخوطات الرب تبارك وتعالى، أو للوقوع فيما يسخط الرب تبارك وتعالى. قد يقول قائل إن الله رضي لنا الإسلام كله، ورضيت لكم الإسلام دينا، فكيف قال في هذا الحديث إن الله يرضى لكم ثلاثة، فخص الثلاثة بالذكر؟ قد يقول قائل إن الله ذكر المكروهات في سورة الإسراء، ثم قال عقبها كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فلما خص هذه الثلاثة؟ فالجواب أن المقصود بقوله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا الأبواب، أي أعظم أبواب نيل الرضا عبادته وحده لا شريك، الاعتصام بحبل الله جميعا وهو القرآن والسنة، وترك التفرق وهو التحزب وإنشاء القوميات وإنشاء الوطنيات والفئويات فتتقاتلوا، ويكره لكم ثلاثا أي ومن أعظم الأبواب المؤدية إلى السخط وغضب الرب تبارك وتعالى والوقوع في المكروه القيل والقال. تأمل الآن القيل والقال كم سيؤدي بك إلى سوء المقال. في القيل والقال غيبة، في القيل والقال نميمة، في القيل والقال كذب وبهتان، في القيل والقال قذف في القيل والقال تفرقة للكلم، في القيل والقال ربما يكون سبب للخروج على الحاكم، في القيل والقال افتراء على الدين، في القيل والقال افتراء على الرسول، وهكذا صعب تنهي الباب هذا. لذلك أغلقه. وكثرة السؤال وهذا أيضا عام، وإضاعة المال وهذا أيضا عام. فالأول قيل والقال متعلق بحالك مع نفسك، أمسك لسانك. وكثرة السؤال متعلق بالخلق، إياك أن تظهر لهم كثرة المسائل. وإضاعة المال متعلق بالأموال، إذن جانب شخصي وجانب اجتماعي وجانب مالي. فهذه هي الأبواب الثلاثة التي من حفظها حفظ ومن فتحها سخط. هذه هي الأبواب الثلاثة التي من حفظها حفظ ومن ولجها أو ضيعها سخط. نعم.
أحسن عليك. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الحديث 92 عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذته من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. متفق عليه. أخذ العلماء من هذا الحديث فقها كثيرا سأشير إلى ما يحضرني، منها أن المستفتي والمتظلم يجوز أن يتكلم بالصدق في من تعلق به استفتاء وتظلم وليس من الغيبة المحرمة، وهو أحد المواضع المستثنيات من الغيبة، ويجمع الجميع الحاجة إلى التكلم في الغير، فإن الغيبة المحرمة ذكرك أخاك بما يكره، فإن احتيج إلى ذلك كما ذكرنا وكما في النصيحة الخاصة أو العامة أو لا يعرف إلا بلقبه جاز ذلك بمقدار ما يحصل به المقصود. ومنها أن نفقة الأولاد واجبة على الأب، وأنه يختص بها، لا تشاركه الأم فيها ولا غيرها. وكذلك فيه وجوب نفقة الزوجة، وأن مقدار ذلك الكفاية، لقوله: خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف، وأن الكفاية معتبرة بالعرف بحسب أحوال الناس في زمانهم ومكانهم ويسرهم وعسرهم، وأن المنفق إذا امتنع أو شح عن النفقة أصلا أو تكميلا فلمن له النفقة أو يباشر الإنفاق أن يأخذ من ماله ولو بغير علمه، وذلك لأن السبب ظاهر ولا ينسب في هذه الحالة إلى الخيانة، فلا يدخل في قوله: ولا تخن من خانك. وهذا هو القول الوسط الصحيح في مسألة الأخذ من مال من له حق عليه بغير علمه بمقدار حقه، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يجوز ذلك إلا إذا كان السبب ظاهرا كالنفقة على الزوجة والأولاد والمماليك ونحوهم وكحق الضيف. ومنها أن المتولي أمرا من الأمور يحتاج فيه لتقدير مالي يقبل قوله في التقدير، لأنه مؤتمن له الولاية على ذلك الشيء. ومنها أن المستفتي فتوى لها تعلق بالغير، وغلب على ظن المسؤول صدقه لا يحتاج إلى إحضار ذلك الغير، وخصوصا إذا كان في ذلك مفسدة كما في هذه القضية، فإنه لو أحضر أبا سفيان له لهذه الشكاية لم يؤمن أن يقع بينه وبين زوجه ما لا ينبغي، وليس في هذه الأدلة على الحكم على الغائب، فإن هذا ليس بحكم وإنما هو استفتاء.
يعني هذا الحديث من جوامع الأخبار، لأن فيه دلالة على كيفية التعامل في تحصيل الحقوق في مسألة الظفر، وهي مسألة أن فلان عنده حق عند فلان، ويمكن أن يصل إلى هذا الحق بدون علمه ومن غير ضرر يلحقه، فهل له أن يتصرف في هذا المال فيأخذ منه بقدر حاجته أو ليس له ذلك؟ هذه صورة المسألة. ومن هذا الباب في فيما لو كانت الحقوق بين ذوي القربى أو الجيران، مثلا رجل له جار أخذ دابة الغاز وما ردها، وبعد أيام هو ذهب وأخذ دابة غاز أصفر مشابه له في المنفعة ليس هو بعينه نفسها، فيجوز أن ينتفع بها باعتباره بدلا وعوضا عن تلك. امرأة لا ينفق عليها زوجها ولكنها تستطيع أن تصل إلى ماله فتأخذ منه بالمعروف بقدر العرف السائد من دون أن يتضرر الزوج، فله أن يأخذ من المال بقدر ما هو حق لها ولعيالها. إذن هذه مسألة إيش تسمى؟ مسألة الظفر. قد ذكرها الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى وبين أن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز أخذ المال المظفور لصاحب الحق، لكن بشرط أن لا يلحقه ضرر ولا يحيف في أخذ الحق، هذا هو الشرط. وفي قول عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت إن أبا سفيان رجل شحيح، هذا نوع من أنواع الغيبة، ولكن هذه الغيبة مباحة لأجل الاستفتاء، مباحة لأجل الاستفتاء. ولهذا قال الحافظ النووي رحمه الله في رياض الصالحين لما ذكر ذم الغيبة والنميمة قال ولا تجوز الغيبة والنميمة إلا في ستة أبواب، واستثناها، وهي التي جمعها بعضهم في قولهم القدح ليس بغيبة في ستة. القدح يعني الذم. القدح ليس بغيبة في ستة، من هم؟ متظلم، هذا واحد، ومعرف، ومحذر، يعني شخص بيمشي على الطريق هذا وانت تعلم ان هذا الطريق فيه لصوص، تقول له انتبه ترى فيه لصوص فلان وفلان وفلان سوف يأخذون مالك، هذا مو غيبة. ومحذر، تعلم ان فلان مبتدع فتحذر الناس من الحضور اليه مثلا. القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقة ومستفت، مثل حالة هند، ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، هذه ستة أحد: متظلم، معرف، محذر، مجاهر بالفسق، يعني إنسان معروف أنه مغني، أنه سكير، مرابي، أنت تقول المرابي فلان، هذا ما هو غيبة، ليش؟ هو مجاهر بهذا الذنب، ومجاهر فسقة، ومستفت، هذا الخامس، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. وهنا مسألة فقهية: هل إذا أمكن للإنسان الظفر بحقه هل يمكنه أن يأخذ حقه دون الرجوع إلى الحاكم أو لا؟ هذه صورة المسألة. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز أن يأخذ حقه إذا لم يلحقه في ذلك ضرر ولم يأخذ أكثر مما هو في العرف، أما إذا خشي الضرر أو خشي أن يتهم فسبيل ذلك ولي الأمر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.